يدعي اليهود أنهم شعب واحد له حضارة وثقافة وتراث مستقل عن المجتمعات التي عاشوا بها رغم انتشارهم في مختلف أنحاء العالم. فما هي حقيقة الثقافة اليهودية؟
هذه الثقافات تختلف باختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمي إليها اليهود، فلا يوجد ثقافة يهودية واحدة. يعني حتى هرتزل نفسه في المؤتمر الصهيوني الأول قال سخيرا: ما هي هذه الثقافة اليهودية؟ طبعا هي سخرية، هنا فيها شكل من أشكال كره اليهودي نفسه، لأنه الجماعات اليهودية عندها ثقافتها. الجماعة اليهودية في أمريكا عندها الثقافة الأمريكية، الجماعة اليهودية في مصر عندها الثقافة المصرية، وهي جزء منها تساهم فيها. يعني عندنا في مصر يعقوب حي صنوع وداود حسني وكثير من الممثلات ساهموا في صنع الثقافة المصرية. هم يهود بالعقيدة تمام، مثلما هناك إخوة مسيحيون بالعقيدة، لكنهم يساهمون في صنع هذه الثقافة المصرية العربية. يعقوب صنوع مثلا، تراث الفكاهة المصري أثر فيه تماما، يعني والفولكلور المصري. يعني أمه وهي سيدة يهودية كانت حينما تنجب طفلا يموت، فقيل لها أن تذهب إلى إمام مسجد الشيخ الشعراني وهو سينصح، فذهبت يعني على طريقة السيدات المصرية، فأخبرها أنها يجب أن تنذر ابنها للإسلام وأن تفعل كذا وكذا، وقد عادت ونفذت التعليمات بحذافيرها وأنجبت يعقوب صنوع الذي نشأ وترعرع في بيت يهودي لكن كمسلم. وهذا تناقض طريف. يعني المهم، يعقوب صنوع هذا أصبح من أهم الدعاة الوطنية المصرية، ويعتبر من الرواد الأول، وكان في وقت من الأوقات يسمى موليير مصر، لأنه كان يكتب فكاهات، مسرحيات فكاهية، وبدأ في تأسيس مجلة تسمى أبو نضارة. ويقول هو نفسه: لما سمي أبو نضارة؟ بنجد أنه إطار مصري خالص، أن هو خرج مرة من منزل أعتقد الكواكبي، ويبدو أن طريقة المواصلات أيامها كانت الحمير، فالتف حواليه كثير من صاحبي الحمير ويريدون أن يجذبوا انتباهه، فاخر يقول: يا ابو نظاره تعال هنا يا ابو نظاره. فوجد ان كلمه ابو نظاره هذه كلمه جميله، وسمى مجلته ابو نظاره. هل يمكن فهم ابو نظاره هذه في اطار يهودي عام؟ لا يمكن فهمها الا في اطار مصري عربي اسلامي. هناك مثقفون مثل السينمائي وودي ألن والرسام مارك شاغال، هؤلاء قد جعلوا من يهوديتهم موضوع للبحث، لكن يهوديتهم التي تناولوها بالبحث تناولوها بشكل إنساني، بمعنى أنه ليس أنا اليهودي في مقابل الأغيار، وإنما أنا اليهودي لي مشاكل لا تختلف كثيرا عن مشاكل البشر، دعونا الآن ننظر إليها. ومن ثم بنجد أنه هؤلاء يهوديتهم هي جزء من إنسانيتهم، ومن ثم يمكن أن نشارك فيها. من المعروف مثلا أن شاغال رسم ما يزيد عن 100 كنيسة ولم يرسم سوى 3 أو 4 معابد يهودية. لغة هذه الثقافة بتختلف، فمثلا شاغال بيستخدم لغة الفولكلور السلافي الروسي، ويقال أن أعماله متأثرة بالمنمنمات التركية، ويقال أن اللون الأزرق الغالب في لوحاته يعود إلى اللون الأزرق الغالب في الرسوم التركية. لا يمكن تفسير شاغال بالعودة إلى نمط ثقافي يهودي عام، وإنما من خلال التقاليد الحضارية الموجودة في روسيا. هناك أمثلة كثيرة تقوض من مفهوم الثقافة اليهودية هذا وتؤكد مفهوم الثقافات، لأن كل إنسان يهودي له تراث مختلف عن الآخر، تراثه هو تراث البلد الذي يعيش فيه. كما هو عادة الصهاينة يحاولون أن يتحدثوا عن الطعام اليهودي، كما لو كان اليهود يعيشون تاريخ تراثهم ويأكلون طعاما خاصا به. لكن اليهود بنجد أنهم يأكلون أكل السائل المجتمعي. يحدث أحيانا كما هو الحال في شرق أوروبا أنه بينتقل جماعة يهودية إلى مجتمع آخر فينقلون معهم طعامهم. ففي الولايات المتحدة مثلا يقولون أن البيجل وهي كحكة كده ويضع فيها الإنسان السردين المدخن وعليه شيء من الكريمة يقولون هذا طعام يهودي. حينما تذهبين إلى بولندا تكتشفين أنه طعام بولندي حمله المهاجرون اليهود من هذا البلد إلى الولايات المتحدة. أطرف ما في الموضوع أن كنت أقرأ في موسوعة يهودية فيوجد مدخل يسمى جيوش فود طعم اليهود. وأضرب لك مثلا على هذا التدليس، يقولون يمني جوز eat special kind of bread called خبز. إن يهود اليمن يأكلون أكلا مخصوص يسمى الخبز. من لا يعرف العربية يتصور أن خبز هذا شيء عبري قديم احتفظ به اليهود وهكذا. أو مثلا أنهم يأكلون نوعا معينا من اللحم يسمى كباب. مثلا يأكلون اليخنة أيضا وتكتب يخنة. أنا اكتشفت التدليس لأن أعرف اللغة العربية، لكن هناك من لا يعرفها ويتصور. لكن حينما يبدأ يتحدث عن البولندية بيستخدم أيضا اللغة البولندية. مثلا حينما كان يتحدث عن يهود الفلاشة يقول أنهم ليس عندهم حاخامات وإنما عندهم كسيم. كلمة كسيم هذه حيرتني إلى أن اكتشفت أنه لا يريد استخدام كلمة priests ولا يريد استخدام كلمة قسيس. كسيم هي الجمع العبري لكلمة قسيس، فكان لابد أن يقول قساوسة أو priests، فأخذ الكلمة كما هي ووضعها باللغة الإنجليزية حتى لا يضطر أن يقول أنهم priests، أن هناك عنصر مسيحي في يهودية الفلاشة. نأخذ أيضا الرداء اليهودي. في نفس الموسوعة يوجد مدخل يسمى Jewish Clothes، ومرة أخرى يتحدثون عن رداء خاص ترتديه السيدات المغربيات اليهوديات في الأعراس. هذا الرداء يسمى كسوة كبرى، مكتوب KESWA KUBRA، وله special kind of sleeve called كم، يعني له كم خاص يسمى كم. يعني مسألة. وبعد ما تدقيق من الأمر بتجدي أن الكسوة الكبرى هذه جزء من التراث الأندلسي انتقل إلى المغرب، وأن كثير من السيدات المغربيات يلبسن الكسوة الكبرى. بنجد بقى مثلا رداء الحاخامات شيء يهودي مثل رداء الحاخامات يختلف باختلاف المجتمع. فمثلا الحاخامات في الدولة العثمانية كانوا يرتدون الجبة والعنترية والعمة. الحاخامات الإصلاحيين في أمريكا يرتدون البدلة، كأنهم في هذا الشأن الرعاة البروتستانت في الولايات المتحدة. فبنجد المسألة تختلف باختلاف الحضارة. من أطرف الأشياء أن يوجد الرداء الأسود ده اليهود الأرثوذكس الذي نراه ويعتقد البعض أنه رداء يهودي تماما. بنجد أن هذا الرداء هو رداء الأرستقراطية البولندية وقد اقتبسته من الأتراك، ولذلك يسمى القفطان. الطريف الموضوع أن هذا القفطان مع تدهور يهود شرق أوروبا كثير من القوادين كانوا يرتدون القفطان، فأصبحت كلمة قواد وقفطان مترادفتين تقريبا.
الفن اليهودي، هل هناك فن يهودي مثل الفن الإسلامي أو الفن القبطي؟
لا أعتقد. يعني أنا أشرت من قبل إلى شاغال وإلى بيسارو. يمكن مثلا أن أشير لصانع النحاس في دمشق، يصنعون أواني نحاسية فيها كل النقوش العربية، أحيانا فيها آيات إسلامية، أحيانا بدل الآيات الإسلامية يضعون بعض الكلمات العبرية، لكن هذا لا يغير من بنية العمل، يظل فن إسلامي صنعه صانع من أعضاء الجماعات اليهودية. لكن في دراستي لهذا الموضوع لم أجد شيء يهودي متميز لهؤلاء. يعني هم من أعضاء الجماعات اليهودية، لكن لا يمكن الحديث عن فن يهودي، خاصة وإنه اليهودية الحاخامية تحرم الصور، تحرم التماثيل. حينما أزور مثلا المتحف اليهودي في نيويورك بنجد إنه هناك خليط غير عادي من الأشياء. فمثلا في قسم للكتبوت، الكتبوت هي وثائق الزواج بتختلف باختلاف الحضارة. فالكتبوت في الحضارة العربية الإسلامية بنجد إنه في زخرفة إسلامية، أما الكتبوت اللي في إيطاليا في عصر النهضة بنجد رسومات من عصر النهضة، وهكذا. مثلا في بداية القرن 19 أما بدأ الفن الرومانسي يظهر، بنجد إنه كثير من الفنانين اليهود بدأوا يتجهوا هذا، الفنانين من أعضاء الجماعات اليهودية بدأوا يتجهوا هذا. لما بدأت الفنون تتجه نحو التجريد اتجهوا نحو التجريد. ومن ثم لا يمكن الحديث عن متحف يهودي، عن أعمال فنية يهودية، وإنما يمكن الحديث عن متاحف لأعضاء الجماعات اليهودية. عندما نتحدث عن أدب يهودي معنى ذلك سنبحث عن تلك السمات اليهودية في أدب ما والتي تفصله عن بقية الآداب الأخرى، وبنجد إنه مثل هذا النموذج غير موجود. فالأدب الذي كتبه أعضاء الجماعات اليهودية زي مثلا فيليب روث وغيره في أمريكا يختلف تماما عن قصائد شعراء الجاهلية من اليهود. يعني لما بنقرأ قصائد شعراء الجاهلية من اليهود بنجد إنه شعر جاهلي، بعضه جيد وبعضه رديء، ولا يمكن الحكم عليه إلا في داخل التقاليد الأدبية العربية ما قبل الإسلام. إن نظرنا مثلا إلى شعر يعقوب صنوع وكان يكتب شعرا ثم زجلا، بنجد إنه لا يمكن الحكم عليه إلا في إطار الشعر العربي في أواخر 15 أو الزجل العربي في ذلك الدرج المصري في ذلك الوقت. هناك شعراء من أعضاء الجماعات اليهودية مثلا في روسيا ينتمون إلى التقاليد الأدبية الروسية ولا يمكن فهمهم إلا في إطارها. بل هناك شعراء من الصهاينة زي نحمان بايلك وتشيرنوحفسكي، حينما بدأت أكتب عنهم وجدت أنه لا يمكن الحديث عنهم في إطار تقاليد أدبية عبرية، لأن التقاليد الأدبية العبرية كانت قد انتهت منذ مدة، وأنه ممكن فهمهم مثلا في إطار الفلسفة النيتشوية، في إطار شعر الطبيعة الرومانسي، في إطار التمرد الفوضوي والعدمي في الغرب في ذلك الوقت. بمعنى أنه نحتاج إلى نماذج مستمدة من النمط الحضارية التي ينتمون إليها، وفي هذا الإطار يمكن فهمه. نأخذ مثلا روائي مثل فيليب روس الأمريكي. هذا الروائي يعني قرأت له بالذات قصة بروتونويز كومبلينت، شكوى بروتونوي، وهي عبارة عن حديث أحد المرضى اليهود وقد استلقى على الكنبة أمام المحلل النفسي ويبدأ بقى يحكي له قصة حياته. طبعا الصهاينة يقولون أن فيليب روس هذا من أكثر اليهود عداء لنفسه، أنه يكره نفسه وهكذا. لكن يعني هو في نهاية الأمر بيرى ذاته الأمريكية ويحاول فهمها، يحاول فهم وضع أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذا، بيحاول أن يرى وضعهم في ميزاته وفي نقائصه. من أطرف الأشياء في هذه الرواية حينما يذهب بورتنوي وهو أمريكي إلى إسرائيل فيقابل فتاة إسرائيلية ويخرج معه، ويظهر أن هذه الفتاة طبعا محاربة، يعني جزء من الجيش الإسرائيلي، تفهم في العربات العسكرية أكثر من ما تفهم في الحب، وتبدأ تتهمه أنه هو إنسان مخنث من يهود الدياسبورا المنفى الذين لا يكترثون بإسرائيل وهكذا، ويعني يفشل في إقامة علاقة معها ويعود إلى الولايات المتحدة. هل يمكن أن نقول أن هذا أدب يهودي لأن يهودي قد كتبه، أم أنه أدب أمريكي يمكن فهمه في إطار أمريكي فهما جيدا؟ طبعا هناك أدب صهيوني، بمعنى أنه أيديولوجيا صهيوني، لكن لم تنجح أي رواية صهيونية حتى الآن أن تعد من عيون الأدب، يعني بمعنى أنها روايات شعبية تتلقاها هوليوود وتحولها إلى أفلام وهكذا، لكن إنها ينتجه شيء زي الحرب والسلام لتولستوي، أو حتى زي شكوى بورتنوي لفيليب روث، لم ينجح الصهاينة في ذلك حتى وقتنا هذا.